بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا الملتقى المبارك والسلسلة النيرة من المحاضرات التي أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء وأن يجعل لهم من الثواب والأجر ما يرضون به. ومحاضرتنا في هذه الليلة قد عنونا لها بأحكام الأضحية، نتناول من خلالها على نحو مختصر الأحكام والمسائل المتعلقة بالأضحية. والأضحية شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، وقد أمرنا بتعظيم شعائر الله. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر جمع شعيرة من الإشعار، وهو الإعلام. فشعائر الله هي أعلام الدين الظاهرة، وقد أمرنا بتعظيم هذه الشعائر، وتعظيمها يكون بإجلالها والإتيان بها على أكمل وجه. والأضحية هي اسم مشتق من الوقت الذي شرع الذبح فيه، وهو وقت الضحى. والأضحية شرعا هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة تقرباً إلى الله تبارك وتعالى. من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، وهي الإبل والبقر والضأن والماعز، هذه أربعة، ذكورها وإناثها، فتكون ثمانية. فالمراد ببهيمة الأنعام هي هذه الأمور الثمانية والأزواج الثمانية التي ذكرها الله في سورة الأنعام في أيام مخصوصة سيأتي بيانه إن شاء الله، تقربا إلى الله تبارك وتعالى، أي تعظيما لهذه الشعيرة وإرادة ما عند الله تبارك وتعالى. وينبغي التنبيه هنا إخواني على مسألة مهمة قد يغفل عنها بعض الناس. فالكثير يضحي، لكن بعض الناس لا يستشعر عند ذبح الأضحية أنه يقوم بشعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، ولا يقع حضور القلب عنده موقع غيره. وحضور القلب ومبلغ النية في القلب له شأن عظيم، فالنية تعظم العمل. ألا ترون الرجل الذي أزاح الغصن عن الطريق، مع أنه ربما عمل يسير في نظر الكثير، أزال غصن عن الطريق، لكن شكر الله له صنيعه فأدخله الجنة. والمرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت الكلب، فشكر الله لها صنيعها فأدخلها الجنة. يقول أهل العلم إنما عظمت هذه الأعمال النية. ويقول وهذا قصه في سائر العبادات. قال ابن القيم رحمه الله: تجد الرجلين في صف واحد خلف إمام واحد، بين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض. لماذا؟ تجد هذا يصلي بحضور قلب تعظيما لهذه الشعيرة وهذه العبادة. فينبغي عليك يا عبد الله أنك إذا أردت الأضحية أن تستشعر أنك تقوم بشعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، حتى يعظم لك الأجر. والأضحية إخواني دلت عليها أدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر. فقال بعض المفسرين: فصل صلاة العيد، وانحر أي النسك، ومنه الأضحية. لكن يشكل على هذا التفسير أن سورة الكوثر سورة مكية، كما قال ابن عباس وعليه أكثر أهل العلم أن سورة الكوثر سورة مكية، والأضحية إنما شرعت في السنة الثانية من الهجرة مع زكاة المال وصلاة العيدين. وعلى كل هناك من أهل العلم من يرى بأن سورة الكوثر سورة مدنية، وقد رجح ذلك ابن كثير في تفسيره، وكذلك النووي والشوكاني والسيوطي وغيرهم من أهل العلم. فمن رأى هذا التفسير يرى أن سورة الكوثر سورة مدنية. وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. أملحين يعني فيه يعني أبيض وفيه سواد، هذا معنى أملحين. وكذلك انعقد الإجماع على مشروعية الأضحية، وقد نقل الإجماع ابن قدامة وابن دقيق العيد وغيرهم من أهل العلم. فالأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه الأضحية على قولين اثنين. القول الأول وهي أنها سنة مؤكدة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة. والقول الثاني على أنها واجبة على المقتدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعلى كل حال فلا ينبغي لمن كان ميسورا الحال أن يفرط في هذه الشعيرة العظيمة. كذلك من نوى أن يضحي ومن أراد أن يضحي فإنه يترتب عليه أمر مهم إذا دخلت العشر من ذي الحجة، لقول أم سلمة في حديث أم سلمة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من شعر رأسك أو لحيتك أو شاربك أو الإبط أو العانة أو الأظافر أو حتى الجلد. فمن نوى أن يضحي فيرى متى تبدأ العشر حتى يمسك عن هذه الأمور. والعشر تبدأ على الأحد القادم أو الاثنين، إما الأحد أو الاثنين، لكن على كل حال إذا دخلت العشر وأراد أحدنا أن يضحي فيمسك عن هذه الأمور. وهذه المسألة يترتب عليها أو تترتب عليها مسائل أخرى، منها أن هذا الإمساك يلزم من؟ هذا الإمساك يلزم المضحي فقط ولا يلزم أهل بيته، حتى وإن كان يضحي عن أهل بيته فلا يلزمهم الإمساك. وكذلك الوكيل، إذا وكلت رجلا أن يضحي عنك فلا يلزم هذا الوكيل الإمساك، بل الإمساك يكون على المضحي. مسألة الثانية، من نوى أن يضحي ودخلت العشر فأمسك عن شعره وأظافره، ثم بعد أن انتصفت العشر أخذ شيئا من شعره، فهذا ما حكمه؟ الواجب عليه التوبة والاستغفار لأنه ارتكب ذنبا، ولكن هذا الأمر لا يؤثر على أضحيته، فيضحي ولا يؤثر عليه أخذ شيء من شعره أو لحيته أو شاربه أو غير ذلك. كذلك بعض الناس يظن أنه إذا أراد أن يضحي فإنه لا يجوز له أن يقرب أهله، وهذا من الغلط الشائع عند بعض الناس، بل يجوز للإنسان أن يأتي أهله ويجوز له أن يتطيب وأن يلبس أفضل الثياب. كذلك من المسائل المتعلقة في هذه المسألة من لم ينوي أن يضحي ودخلت العشر حتى دخل العيد فرأى الناس يضحون فتاقت نفسه أن يضحي، هو لم يمسك ولم ينوي، لكن في يوم العيد أو في أيام التشريق تاقت نفسه أن يضحي، فله أن يضحي ويجوز له أن يضحي حتى وإن لم ينوي من دخول العشر. كذلك من المسائل المتعلقة في هذه المسألة الحاج إذا أراد أن يضحي فيجوز له أن يضحي، فإذا انتهى الحاج من نسكه في يوم العيد فإنه يتحلل بحلق شعره، فإن وصى أحدا مثلا في عند أهله أن يضحوا عنه ولم يضحوا بعد وأراد أن يتحلل هو الآن في الحج فيجوز له أن يتحلل بحلق شعره حتى وإن لم تذبح أضحيته بعد، لأن هذا نسك. كذلك الأضحية لا تجوز ولا تجزئ إلا بشروط خمسة. الشرط الأول أن تكون هذه الأضحية من بهيمة الأنعام، وقد مر معنا بيان ما هي بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام يدخل فيها الجاموس. بعض الناس دائما يسأل عن الجاموس، يقول الجاموس هل يضحي؟ خصوصا في بعض البلدان عندهم شائع الأضحية بالجاموس، فيسأل هل يجزئ الأضحية بالجاموس؟ الجواب نعم، لأن الجاموس نوع من أنواع البقر. وهنا مسألة، أيهم أفضل؟ هل يضحي بالإبل أو يضحي بالبقر أو يضحي بالضأن أو الماعز؟ قال أهل العلم ينظر فيما كان مرغوبا في أهل البلد، في أهل البلد، فإن كان المرغوب عند أهل بلد الضأن فإن هذا الضأن أفضل ما يضحى به، يكون أفضل من الإبل، وإن كان الإبل فإن الإبل أفضل، وهكذا. فإن استوت فإنه يقدم الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز. إذن الشرط الأول من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. طيب، رجل أراد ما عنده أن ما يشتري به الأضحية وأراد أن يشارك المسلمين في هذه الشعيرة، فقال أريد أن أشتري دجاجة أو عنده غزال أو نحو ذلك، قال أريد أن أضحي به، الجواب لا تجزئ ولا يجوز الأضحية بغير هذه الأصناف المذكورة من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تكون في السن المعتبرة شرعا، أن تكون بهيمة الأنعام في السن المعتبرة شرعا، وجاء في ذلك حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. المسنة هي الثنية، والثنية من المعز ما تم له سنة ودخل في الثانية، والثنية من البقر ما تم سنتان ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما تم ثلاث ما تم خمس سنوات ودخل في السادسة، والجذعة من الضأن هي ما تم لها ستة أشهر، ما تم لها ستة أشهر. فهذه هي السن المعتبرة شرعا في بهيمة الأنعام. إذن الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الثاني أن تكون في السن المعتبرة شرعا، الشرط الثالث أن يكون الذبح في الوقت المعتبر شرعا، والوقت المعتبر شرعا من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، ومن بعد صلاة العيد تدخل فيه الخطبة على الأحوط، بعض الناس تجده مثلا يحضر صلاة العيد يكون قد جهز أضحيته، فما إن ينتهي من صلاة العيد حتى انصرف حتى يذبح أضحيته وما زال الخطيب يخطب، فهذه جائزة ومجزئة. لكن الأحوط له والأسلم والأكمل أن ينتظر حتى ينتهي الخطيب من خطبته، فإن كان في مكان لا تصلى فيه صلاة العيد كبادية ونحوها فإنه يقدر وقتا للصلاة يغلب على ظنه أن الصلاة تنتهي في هذا الوقت، ثم بعد ذلك يضحي. الشرط الرابع، قلنا الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الثاني أن تكون في السن المعتبر شرعا، الشرط الثالث أن تكون في الوقت المعتبر شرعا، الشرط الرابع أن تكون سالمة من العيوب. والعيوب قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ما يتقى من الضحايا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه أربعا فقال: العوراء البين عورها، يعني الذي ذهب بصر إحدى بصر عينيها أو ذهب بالكلية، سواء كان بياضا أو ذهب بالكلية، فهذه لا تجزئ. ومن باب أولى العمياء، فإن ذلك يؤثر عليها فتجدها تتأخر عن القطيع ولا تكاد ترعى معه. أما إن كان في البهيمة ضعف في البصر بحيث أن هذا الضعف لا يمنعها من الرعي ولا باللحاق بالقطيع فإن هذه تجزئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، كالحمى التي تقعدها عن المرعى أو الجرب أو نحوها، بحيث يكون هذا المرض واضح بين. فإن لم يكن واضحا بينا بأن رجل عمد إلى أضحية فذبحها ثم في المسلخ جاء الطبيب ورأى الكبد مثلا وقال هذه مريضة، فهل تجزئه أو لا تجزئه؟ الجواب أنها تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمريضة البين مرضها، يعني الظاهر مرضها، أما الذي كان مرضها خفي فهذا لا شيء فيها وتجزئ عنه. قال: والعرجاء البين عرجها، وفي رواية ضلعها، التي تعرج بحيث أن هذا العرج يمنعها من اللحاق بالقطيع أو يمنعها من الرعي. ومن باب أولى مفقودة الرجل أو مفقودة اليد فإنها لا تجزئ. كذلك الهتماء أيضا قال أهل العلم هذه مريضة بين مرض، والهتماء هي التي سقطت أسنانها بحيث لا تستطيع الرعي، فهذه أيضا لا تجزئ. والرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعجفاء التي لا تنقي، أي أصابها من الهزال ما زال بها مخها بحيث تجدها لا ترعى ولا تأكل وتكون هزيلة، فهذه الأربع هي التي تجتنب في الأضاحي. وذكر بعض أهل العلم كذلك العضباء التي قطعت أذنها أو كسر قرنها، فالأكمل والأحوط أن تجتنب مثل هذه الأوصاف أو هذه الأمراض. الشرط الخامس أن تكون مملوكة، الشرط الخامس أن تكون مملوكة، فلا يجوز أن يضحى بالمغصوبة أو المسروقة، لكن إذا دخلت هذه البهيمة في ملكك دخولا صحيحا فيجوز لك أن تضحي بها. كأن رجل مثلا أهداك أضحية، أهداك مثلا بهيمة من بهائم الأنعام ورأيت أنها متوفرة فيها الشروط وأردت أن تضحي بها فيجوز لك أن تضحي بها حتى وإن لم تشتريها. كذلك من المسائل التي يكثر السؤال عنها: إذا اشترى أضحية وعينها ثم عابت هذه الأضحية، اشترى أضحية وجعلها مثلا عند البائع أو جعلها عنده في البيت، لكن هذه عابت، كسرت رجلها مثلا أو حصل فيها عيب، فإنها تجزئه ما دام أنه اشتراها وعينها، فإنها تجزئه ومجزئة في حقه. كذلك من المسائل أنه لو تأخر عن الوقت لعذر، مثل الرجل متعود أنه يضحي في آخر أيام التشريق وعنده أضحيته، لكن هربت هذه الأضحية ولم يتمكن من الإمساك بها إلا بعد خروج الوقت، فإنها تجزئ عنه ولا بأس في ذلك. كذلك تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته ويدخل فيها حتى الأموات. كذلك الإبل والإبل والبقر يشترك فيها سبعة، ويجوز أن يشترك معهم من يريد اللحم. رجل عنده أضحية، هناك مثلا ستة أشخاص يريدون أن يشترون إبل ناقة مثلا، ويريدون أن يشترون بقرة، فأراد أن يشترك معهم لا لإرادة الأضحية وإنما لإرادة اللحم، فيجوز له ذلك. لكن لا يجوز أن يشتري الإنسان سبعا بنية الأضحية، يقول أنا أريد أن أشتري سبع بقرة، ما وجدت أحد يشاركني، لكن أنا أريد أن أشتري سبع بقرة أو بدنة وأجعلها أضحية، فهذه لا تجزئ، لا تجزئ في حقه. كذلك تقسم الأضحية أثلاثا كالهدي، فقسم يأكل منه، وقسم يهديه، وقسم يتصدق به. وينتبه هنا إلى موضوع مهم، وهو أن الصدقة في هذا الموضع واجبة. بعض الناس تجده ربما أخذ الأضحية أهداها أو أكلها أو غير ذلك، أهل العلم يقولون يجب في هذه الأضحية الصدقة ولا يلزم الثلث، لكن لو تصدق منها بشيء يسير فقد أسقط الواجب الذي في حقه. كذلك بعض الناس يسأل عن حكم المماكسة في شراء الأضحية، المماكسة المكاسر، يعني هذا قال 150 تقول لا 140، فما حكم المماكسة في عند شراء الأضحية؟ المماكسة جائزة ولا بأس في ذلك حتى وإن كانت في الأضحية. رجل نوى أن يضحي ثم بعد ذلك غير نيته، هل عليه شيء؟ لا يلزمه شيء، لكن ينبغي لمثل هذا الرجل إن كان ميسورا الحال لا يفرط في هذه الشعيرة. كذلك ينبه إلى أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية أو إعطاء الجزار شيئا منها مقابلا لثمنه أو مقابلا لعمله. يعني بعض الناس تجده يأتي بالجزار حسابه مثلا يكون 5 دنانير أو 6 دنانير أو أكثر أو أقل، يقول أنا أعطيك الكتف، لا يجوز. لكن لو أعطاه ثمنه وكان هذا الجزار فقيرا وأعطاه ثمنه ثم بدا له أن يتصدق على هذا الرجل، لا لأجل أنه ينقص له من قيمة الذبح، لكن بعد أن أعطاه حقه قال أريد أن أتصدق على هذا الرجل وكان من أهل الصدقة، فحينئذ يجوز له ولا بأس في ذلك. ونختم بالتنبيه على أمر، أنه يشرع له إذا رجع من الصلاة وبدأ في الذبح أن يباشر بالأكل من أضحيته، وينبه على أن صلاة العيد لا يشرع فيها أن يأكل قبل خروجه إلى صلاة العيد، هذا في عيد الأضحى، وإنما الأكل والسنة والندب خاص في عيد الفطر. في عيد الفطر يشرع ويسن لمن أراد أن يخرج إلى الصلاة أن يأكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في عيد الفطر دون عيد الأضحى. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.